لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبي وتطبيق سيركليز.
في لعبة كلنا نشترك فيها، لعبة كلنا نحاول نتقنها لكن برضو كلنا ندعي انها غير مهمة. ندعي ان احنا اكبر منها وما تعنينا، ندعي انها لعبة للنرجسيين واللي عندهم عقدة نقص. هذه اللعبة نمارسها في المصعد والكافيه والاستراحة والدوام، لعبة ما نقدر ننسحب منها اصلا. وهذه اللعبة بدت منذ بدء الخلق عندما حسد إبليس آدم. هذه لعبة المكانة، كيف نصنع لأنفسنا مكانة في المجتمع، مكانة حقيقية أو مكانة وهمية مزيفة، المهم أن احنا نحظى بشعور المكانة. ممكن يكون طموحنا المكانة عالمية مثل لاعبين الكورة، أو مكانة على مستوى العائلة والدوام والجامعة. باختصار، المكانة هي منزلة الشخص اللي تعكس أهميته واحترام الناس له. أنا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. حتى يستمر النسل البشري، الإنسان عنده نزعة بأن ينجو ويتكاثر. هذه الحاجة ليست واعية، يعني ما نصحى الصباح كل يوم نقول يلا اليوم بننجو وبنتكاثر، لا، هذه الحاجة دفينة جدا، عميقة جدا في التكوين البشري. هذه الحاجة هي أساس الكثير من مشاعرنا وتصرفاتنا كل يوم، يعني مثلا مشاعر الخوف والإحساس بالألم. هذه المشاعر موجودة عندنا عشان نعرف نميز الأمور الخطرة اللي قد تقتلنا وبعدين نقدر نتفاداها، وهكذا. يعني لو ما كان عندنا إحساس بالألم ممكن حطينا أصابعنا في النار كل يوم، وهذا فعليا اللي يصير للمصابين باضطراب عدم الإحساس بالألم، وهو اضطراب نادر جدا. المصابين بهذا الاضطراب غالبا يموتون أثناء الطفولة بسبب الإصابات وأغلبها الحرق. إذن السعي للنجاة هو سر بقاء الإنسان، وطبعا الإنسان ما يقدر ينجو لو كان الوحدة، لأن الحياة أصعب وأخطر من أن يسيطر عليها الإنسان بمفرده. ومن هنا نادى زكريا ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فعند الإنسان حاجة دائما أنه ينتمي لقبيلة، لعائلة، لمجتمع، لأن هذا الانتماء يحقق شرطين ضروريين جدا للنجاة. الشرط الأول هو الحماية من المخاطر، والشرط الثاني هو تقديم الرعاية والعناية والاهتمام. تصور لو أنك لحالك في صحراء الربع الخالي، أو أنك مريض لوحدك، غالبا بيكون فناؤك سريع ومأساوي مقارنة بشخص آخر يعيش مع عائلته في النماص. نحن نحتاج لمجتمع ما، ونحتاج للآخرين، هذه مسلمة بكل ما نعرفه من أدلة الآن. وتكلمنا في حلقة سابقة عن موضوع الإقصاء والرفض من الآخرين اللي ممكن يقتل الإنسان فعليا، ممكن ترجعون للحلقة في الوصف. الإنسان كائن اجتماعي بفطرته، حتى من يدعون العزلة والنأي أو سماتهم انطوائية يكون عندهم مجتمع ما، سواء مجتمع كبير مثل القرية والوطن، أو مجتمع صغير مثل رابطة مشجعي الكورة أو عصابة إجرامية أو نادي قراءة. المهم أن يكون لدينا انتماء لمجموعة ما، ولأننا نحتاج لمثل هذا المجتمع صار من المهم جدا أن احنا ننتبه لمكانتنا وعلاقتنا مع أفراد هذا المجتمع. فبدر صاحب العلاقات الطيبة مع الآخرين سيحظى بمحبة ودعم واهتمام وحماية أعلى مقارنة بزيد الشخص العدائي المنفر. ولهذا قال الشاعر العباسي الباهلي: وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق. بعد ما ينتمي الإنسان المجموعة وتكون عنده عضوية لهذا المجتمع، تجي الحاجة للاحترام والمكانة داخل هذا المجتمع، حتى يكسب المزيد من المنافع. ففي دراسة لأكثر من 150 مجتمع اتضح أن أصحاب المكانة الرفيعة ثرواتهم أعلى، زيجاتهم أكثر، حتى تغذية أطفالهم أفضل، وهذا مفهوم. فصاحب المكانة يحصل على امتيازات خاصة مقارنة بعموم الناس. صاحب المكانة عند الأولوية والأسبقية للفرص والموارد. نشوف هذا بشكل جلي جدا في كل مكان، في أحياء المدن والمطارات والمدارس، حتى في مواقف السيارات والحفلات الخاصة، بل حتى الأدوية واللقاحات. أصحاب المكانة عندهم فرصة أكبر للحصول عليها. ولهذا في جائحة كورونا كانت معدلات الوفاة في العالم منحازة بشكل شديد ضد الطبقات المعدمة.
طلعت وقلت اليوم أنا لو كنت روان العادية اللي عايشة عند أهلها وتدرس في الجامعة مستحيل أسافر بزنس كلاس، مستحيل أسافر فيرست كلاس، مستحيل بابا يوديني بوردو لغوز ويدفع لي طاولة ب100,000 يورو ولا 200,000 يورو، مستحيل كل أسبوع بابا يوديني شانيل بوتيك ويشتري لي شيء أو يلبسني عقد بمليون دولار.
مو بس مكاسب مادية، المكانة تزودنا بمشاعر التقدير والتكريم وقبول الآخرين لنا، لدرجة أن صاحب المكانة نحتفي به حتى على الأشياء التافهة، وتصير لمساته البسيطة وتعليقات العادية محط إعجاب وإجلال مبالغ فيه فقط لأنها جات منه. ونشوف هذا في السوشيال ميديا وفي الاجتماعات في الدوام، نفس الفكرة تطرح من شخصين، لكن لما يقولها صاحب الصيت العالي تكتسب معاني أعمق، سبحان الله. وأذكر هنا اقتباس شهير لأحد لاعبي الجولف المشهورين، يقول لما كنت هاوي في اللعبة كنت ألقي النكات ولم يضحك أحد، ولكن بعد أن فزت بعدة بطولات صرت أحكي نفس النكات وفجأة صار الناس يعتقدون أنها مضحكة جدا. وفي صورة ذهنية عن صاحب المكانة، نعتقد أنه صاحب كفاءة وشطارة حتى لو ما نعرف عنه أي معلومات غير مظهرة. ففي دراسة عرضت صور لأشخاص إما لابسين لبس فخم أو ناس لابسين لبس عادي، اعتقد المشاركون وقتها أن صاحب الهندام هو أعلى كفاءة في علمه وحياته فقط من الصورة. هذه نزعة طبيعية فينا، وما تأخذ ترى أكثر من أجزاء من الثانية حتى نشكل انطباع وأحكام على الناس. يعني إحدى التجارب العلمية بيّنت أن الناس لو تصادف شخص يحتاج مساعدة في الشارع فأنها تميل لمساعدة صاحب الهندام أكثر من الشخص اللي ممكن يبدو عليه أنه من الطبقة المعدمة. في رأيي أعتقد أن أحد أبرز مكتسبات المكانة هو في الحرية المسموحة لأصحاب المكانة. المكانة تسمح لك تكسر الأعراف والتقاليد بدون عواقب، تلبس ما تشاء وتتحدث كما تشاء وتمشي كما تشاء، تقدر حتى تطقطق على نفسك ويعتبر ذلك تواضع منك وثقة عالية، بينما شخص آخر يطقطق على نفسه يعتبر انهزامية وقلة ثقة بالنفس.
إنه راسي ثقيل من خدودي.
ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
بس أوعدك إن شاء الله حاول أخس، أوعد الجمهور الكريم، لأنه فعلا أحس إنه أوفر.
لا ما تقول هيك، ما تقول غير الصحة.
في ناس من أصحابي يقولون طيب ممكن تعمل العملية.
في افتتاح كأس العالم بملعب لوسيل بالدوحة حضر الملوك والرؤساء وكبار القوم، ومنهم كان إيلون ماسك أثرى أثرياء العالم. حضر إيلون ببلوزة خضراء وبنطلون أسود كما لو أنه في صالة بيته أو مع عياله في الحديقة، وكأنه مصداق لقول العرب لا يسود الرجل حتى لا يبالي في أي ثوب ظهر. أصحاب المكانة بعد ما يصلوا إليها تصير عندهم مساحة واسعة للتعبير عن ذوقهم وشخصياتهم وآرائهم، غير مهتمين بالتبعات. وهذا الامتياز لأصحاب المكانة ينطبق حتى على المجتمعات والدول. فالدول ذات المكانة الرفيعة عندها رفاهية تحديد المعايير وكسر المعايير متى ما شاءت، ولنا في تعريف الإرهاب خير مثال. الدول الغربية بقوتها وسلطتها تحدد ما إذا كان العمل إرهاباً أو مقاومة مشروعة. هذه الإزدواجية امتياز كبير. والعكس صحيح، المحرومين من التقدير والاحترام وأصحاب المهانة لديهم ما يعرف بمتلازمة المكانة، وهي مجموعة من الأعراض الصحية مثل الكآبة، الحزن المزمن والغضب، وذلك بسبب قل الاحترام والتقدير اللي ممكن يوصل للنفي والإقصاء من المجموعة وتهميشهم كما لو أنهم صفر على الشمال. لما نشعر أن لعبة المكانة خذلتنا نحاول ننسحب من هذه اللعبة كلها، ونقنع أنفسنا أن هذه اللعبة ما هي لنا ولا نستحق أي بطولة فيها، وهذه طريقة تكيفنا مع الخيبة. ومن هنا يبدأ الشعور الخطير بالعجز المكتسب، أن احنا ما نقدر على الإنجاز، ليش نحاول أصلاً؟ ويبدأ الشخص المهان بالبحث عن لعبة جديدة، إما يهاجر أو ينتمي لمجموعة أخرى يقدر يكون فيها صاحب شأن. وهذه إحدى أهم استراتيجيات استقطاب الجماعات الإرهابية، يعدونك بالمكانة والاحترام والتقدير. وكما يقال، الطفل الذي لا تحضنه القرية سيحرقها كاملة ليشعر بالدفء. الإهانة تقابل بالعنف. أغلب السجناء عندهم سجل من الإهانات منذ الطفولة. 87 من كل 100 حالة قتل جماعي في أمريكا سببها الشعور بالإهانة. فقلق المكانة يطارد الإنسان ما بقي حيا. ولهذا أصبحت المكانة لعبة الحياة، وصار عند الإنسان ما يعرف بفطرة المكانة، وهي رغبة العارمة والدفينة نحو الصيت والنجاح. حتى بين الأنبياء، كما في دعاء سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الفطرة تبدأ من الطفولة، ففي دراسة تبين أن 90% من جدالات الأطفال تكون على توزيع الألعاب بينهم. هذه الألعاب ممتلكات تحدد المكانة داخل الحضانة. هذه الحقيقة موجودة منذ الأزل في كل مجتمعات العالم، من المجتمعات البدائية في غابات الأمازون حيث المكانة تقاس بعدد المواشي والمحاصيل، وإلى حياتنا المعاصرة في الرياض ودبي حيث المكانة تقاس بالرنج وصدر المجلس وساعات كارتيه. طيب، كيف نقدر نفوز في لعبة المكانة؟ في 3 مسارات. أولاً، لعبة الهيمنة، وهنا يكتسب الشخص المكانة عبر السلطة والقوة والتخويف والعنف. وهذه اللعبة اللي كانت سائدة عند البشرية سابقاً، حيث كان البقاء للأقوى. والآن كذلك، الكثير من مجرمي العنف ارتكبوا جرائمهم لكسب المكانة في مجتمعهم، حيث يقول أحد المجرمين: لم أحصل على هذا القدر من الاحترام من قبل في حياتي كما فعلت عندما وجهت مسدساً إلى وجه شخص ما. وبنفس قواعد لعبة الهيمنة انطلقت حملة المرشح الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، اللي سماها لتعود أمريكا لأمجادها العظيمة. هذا مثال على استخدام الهيمنة لفرض المكانة.
We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again.
بعد استقرار الإنسان وتكون المجتمعات صارت العلاقات الاجتماعية مهمة، لذلك صار من المهم التحلي بقيم التعاون والتكاتف والمثل العليا بين الناس. ومن هنا بدأت اللعبة الثانية، لعبة الفضيلة. صار اللي يملك الفضائل ومكارم الأخلاق يعتبر من أصحاب المكانة. لكذا تشوف أغلب النباتيين حريصين جداً على إبراز معلومة أنهم نباتيين في حساباتهم في السوشيال ميديا أو في حديثهم مع الآخرين، لأن فكرة النباتية تعتبر رمز للفضيلة والتقدم والاهتمام بالكوكب وغيرها من الأفكار التنويرية العصرية. فكرة تعطيك مكانة اجتماعية وصورة ذهنية رائعة عند الآخرين. بعد تقدم البشرية والتقنية والصناعة، صارت إمكانات الفرد ومساهماته للمجتمع تحدد مكانته، فبدأنا نلعب لعبة ثالثة مختلفة، لعبة الإنجازات. وصار الفرد يتنافس مع الآخرين في نجاحاته وقدراته وأمواله، ومن هنا صار لقب المهندس نوع من البرستيج مثلا، لأن هذا اللقب يعطي أفضلية متصورة في أذهان أصحابها ويعطي مكانة متوقعة في المجتمع. إلى أن صار يكتب على بطاقات الزواج الحين: يسعدنا تشريفكم لزواج ابننا المهندس كذا وكذا.
ما ينفعش ابدا وانت بتتكلم مع مهندس تقول له لا معلش بس هو حضرتك مش فاهم دي صح. ما ينفعش. مين ده اللي مش فاهم صح؟ هلا ده انا مهندس يلا انتبه يلا وانا بكلمك. عايز المهندس يقتنع بحاجه لازم تبدا الجمله كده طبعا زي ما اكيد حضرتك فاهم وكمل.
طبعا احنا ممكن نلعب لعبه واحده او نشترك في عده العاب نحو سعينا للمكانه ونشوف هذا التوزيع واضح في السوشيال ميديا. فعندك المتنمرين في لعبه الهيمنه والعنف، وعندك المثاليين في لعبة الفضيلة، وعندك المحايطية في لعبة المال والإنجاز. في هذه اللعبة الناس أشبه بالجمهور، يشوفوا مين اللاعبين المميزين ويبدأوا بمحاكاة نجوم كل لعبة ورموزها، يحاكوهم في ذوقهم وملبسهم ومسكنهم وفكرهم. فالمغلوب يولع بالغالب كما قال ابن خلدون في وصفه للمجتمعات. ولهذا فكرة القدوة فكرة خطيرة وتصنع تغييرات مجتمعية كبرى إيجاباً وسلباً. خلينا نأخذ مثال. أحد العلماء حاول أن يوفر علاج لمرض منتشر بين البحار، فخلاه حصري لكبار النواخذة والقباطنة وصار يقدمه مع وجبات الغداء الفاخرة. هذه الحصرية خلت العلاج جذاب للجميع وصاروا يطلبوه بعد ما كانوا رافضين له، وهكذا اختفى المرض بعد أن قتل مليوني إنسان. هنا تم صنع التغيير عبر إشراك اللاعبين في لعبة الإنجاز ومحاكاة النواخذ المميزين. والعكس صحيح، لو تبغى المجتمع يترك عادة معينة أو رمز معين، أربط هذه العادة بجماعات سيئة الذكر ومنخفضة المكانة، وبكذا بيحاول الناس أنهم يبتعدون بأنفسهم حفاظاً على مكانتهم، مثل اللي حصل مع مشروب الحمضيات معنا في المملكة اللي صار مقرون بالمفحطين وأصحاب الهجولة والفوضى. بما أن المكانة شيء يعطيك إياه المجتمع، صار لازم تكون معنا أداة معينة تعكس مكانتنا للناس عشان يعرفونا ويعرفوا قدرنا ويسبغون علينا الامتيازات والمعاملة الرائعة. ومن هنا جاءت إشارات المكانة status signaling. الإشارات هي أداة لإيصال مكانة الشخص عبر رموز معينة، مثل الطير اللي ينفش ريشة لجذب الشريك والتزاوج، أو الشخص اللي يلبس طقم براند من فوق لتحت. هذه كلها إشارات للمكانة، وعشان نحافظ على مكانتنا لازم نفهم هذه الرموز بشكل جيد، فهي اللي تفسر أغلب سلوك الناس في الحياة اليومية.
قول السعر ولا ما
قول السعر.
طيب تقريبا 200 ريال.
تمام.
البنطلون برضه من زارة.
حلو.
تقريبا 200 ريال.
تمام.
التيشيرت من بروك برادرز.
طبعا هذه الرموز لازم تكون معروفة للجميع والجميع متفق عليها ضمنيا، مثل قوانين المرور، أنت تمشي يمين وأنا يسار. إحنا نتعلم هذه الرموز من مجتمعنا عبر ما يعرف بتأثير الحرباء، الحيوان الزاحف اللي يتغير لونه حسب البيئة من حوله. إحنا كذلك نضبط سلوكنا حسب ما نتعلمه من البيئة بما هو مقبول وما هو مرفوض، إلى أن تصبح هذه الرموز عادات وتقاليد. وكل لعبة لها رموزها، التجار لهم لعبة، الرياضيين لهم لعبة، طلاب الجامعة لهم لعبة، والمجتمع ككل له لعبة. يعني في بعض المجتمعات عندنا عيب تجلس تاكل بعد ما يقوم ضيفك. وعندنا مثال آخر لبس العقال في مجتمع طلبة العلم الشرعي. هذه كلها رمزيات يجب نفهمها جيدا لأنها تشير إلى مكانتك وفهمك لقواعد اللعبة.
وضع العقال فوق الرأس حرام أو شبهة؟ وإذا كان جائزا لماذا لا تلبسونه؟
ليس حراما ولا شبهة، بل هو للسعوديين فخرة. لكن جرت العادة من عهد أبي يوسف قاضي القضاة في زمن العباسيين أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به، يعرفون به عن الناس.
وبعض هذه الرموز يتغير مع الوقت، فلازم تواكب التغيرات حتى تحافظ على مستواك في اللعبة. تذكرون سابقاً السيارة اللي فيها تليفون كانت قمة الفشخرة، الآن تخيل لو أحد يتباهى بتليفون في سيارته. الرموز تتغير أحياناً لأسباب أخرى. إذا انتشر الرمز بين الناس من مكانة أقل، يقوم النخب بتحوير وتغيير رموزهم لأنها أصبحت سهلة ومتاحة للعموم. مثل اللي حصل مع بيربري، انتشرت نقشتهم الشهيرة في أسواق التقليد، فصارت الشركة تسحب رخصة التصنيع من الكثير من التجار حتى لا يفقد شعارهم ونقشتهم بريقها المعروف. وكل ما صار الرمز متاح للجميع بسهولة فقد قيمته أسرع، مثل شهادة البكالوريوس. سابقاً كانت رمز للمتعلمين والعوائل الراقية، لكن الآن بما أنها صارت شائعة جداً أصبحت لا تعكس أي شيء عن المكانة، وصرنا نلجأ للدراسات العليا كإشارة بديلة لأنها أكثر ندرة. يعني أذكر شخصياً في نشأتي شخصين ثلاثة فقط في ديرتي اللي كانوا يسافرون أوروبا، وكانت هذه إشارة كبيرة لهم بالمكانة بين القوم بسبب صعوبة وغلاء السفر وقتها. لكن الآن حتى طلبة الثانوية يسافروا يحضروا مباراة في أوروبا ويكنوا ويرجعوا، فهنا تلاشت رمزية السفر للمكانة. فعشان تكون الإشارة رمز للمكانة لابد تكون تكلفتها عالية حتى تحمل معنى. السيجنالينج كوست يجب أن يكون عالي، مثل الفرق بين ساعة رولكس وساعة أبل. رولكس كلفتها عالية فما زالت ترمز للمكانة، لكن ساعة أبل ورغم أنها شائعة حتى بين الوزراء لكنها انتشرت بين عموم الناس، لذلك لا تعكس مكانة صاحبها بالضرورة. فلذلك الآن وبعد انتشار السيارة الفارهة بين الناس انتقل التنافس من السيارات إلى لوح السيارات حتى نقدر نميز الأعلى مكانة فالأعلى. وبدأ اقتصاد كامل الآن للوح السيارات، وقبل أشهر بيعت لوحة بأربع مليون ريال.
حرب أربع وحدات فتح المزاد 500 ريال،
5000 ريال،
10000، 20000، 30000، 50000.
كلما علت تكلفة الرمزية كلما صارت إشارة المكانة أقوى وأثبت. فمن يريد أن يعكس مكانته ينبغي أن ينتقي إشاراته بعناية، لا تكون إشارات رخيصة وسهلة فهذه أثرها عكسي وتكون صرخة استغاثة لجذب الانتباه ليس إلا. وهنا أذكر اللي يصير في لينكدين، الكثير هناك تغيب عنهم قواعد لعبة المكانة، فتشوفه يتفاخر ولو على هيئة تواضع وامتنان، تشوفه يتفاخر برموز سهلة الحصول مثل حضور مؤتمر اعتيادي أو إتمام كورس أونلاين. طبعا هي خطوات جيدة لك، لكن قد تكون إشاراتها عكسية عليك. فكرة تكلفة الإشارة تنطبق حتى على السلوك والتصرفات والمواقف. أني أصادفك في كافي وأعزمك على قهوة هذا لا يعكس سمة الكرم فيني لأن التكلفة بسيطة، لكن لما أذبح لك آخر الإبل والغنم عندي مثل ما ينقل عن حاتم الطائي وقومه، هذا يعني أن التكلفة عالية جدا وأني بالفعل بمكانة الكرماء. في العصر الحالي طبعاً كل الإشارات والرموز قابلة للتجاوز والخداع. مثلاً سابقاً كان الجسم الرشيق دلالة على المكانة لأنه يعكس قيم الالتزام والصبر، لكن الآن العمليات الجراحية أعطت طريق مختصر وسريع لهذه الإشارة ففقدت قيمتها الحقيقية. وكذلك ابتسامة هوليوود اللي أعطت الجميع امتياز الأسنان الناصعة وليس فقط نخب هوليوود على اسمها. وما يحتاج طبعاً، السلع الفاخرة صارت متاحة بدون كلفتها المالية. كل سلعة الآن لها نسخة تقليد بكافة الدرجات، وفي أسواق كثيرة معروفة أنها للسلع المقلدة فقط.
جزمة ذهب
ده سعره 1200 يورو، سعره الأصلي.
ديور
عاملين كمان إيه باليوفط العربي، ماركات عالمية، متجر حقائق.
6450 دولار.
فكيف نتفادى هذا الخداع؟ وكيف نعكس المكانة الحقيقية لأنفسنا أو نقيم مكانة الآخرين بطريقة دقيقة؟ لازم يكون هناك ما يعرف بانسجام المكانة، بمعنى يجب أن تكون رموزك مكملة بعضها البعض. مثال، اللي متخرج من جامعة مرموقة المفروض يكون في منصب رفيع وتكون سيارته فارهة ومحاط بدائرة اجتماعية مماثلة لمستواه، حتى طريقة حديثة تعكس مستوى من الرقي والرزانة، ويكون هندامة متناسق بالشكل المتعارف عليه اجتماعيا. أي خلل في الانسجام أو وجود رمز نشاز قد يساهم في تضعيف إشارة المكانة في ذهن الناس. يعني تخيل مدير شركة جواله أبو لمبة أو هندامة فوضى كذا عارمة. هذا الشخص ممكن يعاني من تعامل الناس معه وثقة الناس في مكانته الحقيقية.
الرجال عدنان ذا يقولون لي شيخ شيخ، وش شيخته؟ هو شيخ عرب؟ هو شيخ يطق ويحضر للشرطة؟ ولا شيخ ختم مثلنا؟
والله ظننا يبا إنه شيخ أربع سرندل.
يعني هذه إحدى مشاكل المكانة، إنها قد تعزز الطبقية بين الناس، لأن مهما حاولت أنك تصعد بنفسك وتتفوق واواوا، قد يكون نظامك الكامل ونشأتك ليست منسجمة مع المكانة الجديدة. حتى لهجتك أحيانا تصنف أنها ثانوية في أذهان الناس، فبالتالي بتكون شخص غير مؤهل بما فيه الكفاية أو لك مكانة درجة ثانية في أعين الآخرين.
الحساوي والشخص اللي من القطيف يحاول أن يتهرب عن لهجته إذا جاء الرياض، هذا معلوم وأنا أتحدث معهم بشكل دائم. فأنا أقول ليه هالتملص البسيط هذا وعدم تملص صاحب اللهجة النهجدية من اللهجة النهجدية؟ في شيء يسمونه prestigious dialect اللي هو اللهجة الفخمة. اللهجة الفخمة تخدم.
منصة لبي المرخصة من وزارة الصحة تلبي احتياجاتك النفسية، مع وجود أكثر من 900 مستشار نفسي متخصص وخدمات أخرى مثل مجموعات الدعم وخدمة الرفاهية النفسية للشركات. احجز جلستك بكل خصوصية وسهولة من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الكل يقول لك ادخر، بس قليل اللي يجيب لك طريقة عملية للادخار. مع تطبيق سيركليز تقدر تنضم لجمعية شهرية مالية آمنة وموثوقة وتختار الدور اللي يناسبك. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
طبعاً مثل ما شفنا، إشارات المكان ممكن تكون في أصغر التفاصيل، في طريقة المشي والجلسة واللهجة، كلها ممكن تكون إشارات للمكانة. ففي دراسة راقبت الكثير من الناس سواء من أصحاب المكانة العالية أو المنخفضة، اتضح أن أصحاب المكانة يلمس وجوههم أقل، يتكلمون بنبرة أعلى من الموجودين، أذرعهم مفتوحة أكثر أثناء النقاش، نغمة حديثهم أكثر ثباتاً في الطلوع والنزول، بل أحياناً هم اللي حددوا نبرة حديث المجلس كله. في نوع من الإشارة يعتبر وكأنه الحلقة الأخيرة وجوهر التاج المكانة، إشارة خاصة لنجوم اللعبة وأبطالها، هي الإشارة بعدم الإشارة إطلاقاً، أو ما يعرف بالكاونتر سيجنالينج، الإشارة المضادة، وفيها تشير للناس أنك فوق لعبة المكانة نفسها وفوق اللاعبين كلهم، وتتعالى حتى عن المشاركة في اللعبة، مثل الطالب العبقري اللي يرفض الإجابة على أسئلة الأستاذ السخيفة والسهلة كإشارة منه أنه فوق هذه الأسئلة وتجاوزها. لذلك ترى النجوم عادة يخففون من إشارات المكانة والمحاولات الحثيثة لإثبات أنفسهم، بل بعض الماركات صارت تخفي شعارها وتدفنها في مكان مخفي داخل الشنطة أو الساعة مثلا. إحدى الدراسات حللت أبحاث المئات من طلاب الجامعات، واتضح أن طلبة الجامعات المتواضعة يستخدمون لغة فصحى تميل للتعقيد والاستعراض، مقارنة بطلبة الجامعات المرموقة اللي كانت لغتهم أسهل وأكثر بساطة لأن مكانتهم محفوظة بانتمائهم لجامعات النخبة، فما يحتاج المزيد من الاستعراض والإشارات. أذكر أيام دراستنا في الابتعاث كنا نفتح المعجم ونبحث عن المرادفات الصعبة، يعني إن إحنا متمكنين من اللغة، كنا في الحقيقة نسعى للمكان الغائبة.
No. Where's my house?
أقول.
Where's my house?
أقول أقل هذا. أقول.
لو تبحث في السوشيال ميديا وتشوف حسابات النخبة، بتشوف إن بعضهم يعرف نفسه بتعريف بسيط جدا، لأنه خلاص ما يحتاج يعرف بنفسه. هنا يستخدم إشارة مضادة، وكأنما المعروف لا يعرف. لو تشوف حساب الرئيس أوباما مثلا، يعرف نفسه فقط بأربع كلمات: أب زوج رئيس ومواطن، أو تشوف حساب ناصر القصبي مثلا تارك البايو فاضي تماما. هنا مثال آخر للأكاديمي السعودي الشهير الدكتور عبدالله الغذامي في استخدامه للإشارة المضادة.
لم يضع يوم واحد من خبرتي العلمية، تلقيت وأخذت بروفيسور، والله لا تعني لي شيء. وأسوأ لقب يقال لي لما يقال لي الدكتور، ما أحلى لابو تقول عبدالله يا أبو غادة، ما أحلى.
لكن لماذا نحتاج الرموز؟ ليش ما نقول ونعبر عن مكانتنا للآخرين بصراحة؟
أنت ما بتعرف أنا مين؟ أو بيجي واحد تاني بيقول لك لا تكون مفكر حالك زيي، أو بيجي واحد تاني بيقول لك أنا بمصاري بشتريك وبشتري عشرة زيك، أو بيجي واحد بيقول لك يا أخي أنا وياك بجملة واحدة ما تحطني.
تخيل تمشي وتتكلم عن رصيدك البنكي للناس، نفس الإشمئزاز بيصير لو كنت تمشي وتدعي المكانة لنفسك. هذا السلوك بحد ذاته يقلل من المكانة، لأن فيه انعدام للذوق والكياسة. الإنسان عنده نزعة هجومية ضد المتفاخرين والمختالين والنرجسيين، لأن في ذلك شعور بغياب العدالة وتذكير ببؤس الحال لدى الآخرين. أحد الدراسات عرضت صور لشخصيات مشهورة على مشاركين، وتم تصوير الدماغ أثناء رؤية الصور. في قصص نجاح النجوم تفعلت في دماغ المشاركين منطقة الألم، بينما تفعلت فيهم منطقة المكافأة لما قرأوا عن معاناة هؤلاء النخب. وهذا يفسر الكثير من حالات الغضب الجماعي ضد مشاهير شبكات التواصل، فيها سلوى للذات في الكثير من الأحيان، ولأن نعتقد كذلك أن هؤلاء المشاهير لا يستحقون الامتيازات اللي حصلوا عليها، فنشعر بأن اللعبة غير عادلة إطلاقاً. فلأننا ما نقدر نصرح بمكانتنا، الرموز والإشارات بتحل لنا هذه المشكلة. ولكن هناك مفهوم مهم جدا جدا حول الإشارة للمكانة، راح أسميه الإشارات المدفونة. ينبغي أن تقدم الإشارات بشكل سلس خفيف ضمني، احنا نسميه الحين من وراء التريلات، وليس بصراحة وبجاحة. كلما ازداد إزعاج الإشارة قلت المكانة. مثال، ففي دراسة على حقائب جوتشي ولو فيتون اتضح أن كل ما كبر الشعار قل سعر الحقيبة بما يعادل 120 دولار. لأننا نبغض المتفاخرين، احنا نلجأ للرموز، خاصة الرموز المادية اللي أصبحت مقترنة اقتران كبير بالمكانة، وهذه تعرف بالسلع الفبلانية. هذه السلع يزداد الإقبال عليها كل ما زاد سعرها، حتى صارت معنى ظاهرة تعرف بالاستهلاك التفاخري، وهو التسوق لأجل التفاخر والمكانة بغض النظر عن الأسعار وأنك ما تحتاجها. فالغرض من هذه السلع هو غرض اجتماعي بحت. من المهم كذلك في اختيار أي رمز أن يكون معروف اجتماعيا أنه رمز مرتبط بمكانة عالية، مثل ساعات كارتيه وارتباطها بأصحاب المناصب ورواد الأعمال. من هنا مثلا نشوف إقبال الناس على أحياء شمال الرياض، لأنها مقترنة في ذهن الناس بالطبقة المخملية، سواء عد هذا الاعتقاد صحيح أو خاطئ ما يفرق، المهم أن الرمزية هذه موجودة في المجتمع. فتشوف البعض يضحي بالكثير من المال عشان يسكن هناك لأجل اكتساب السمعة بشكل رئيسي. وإلا لو كان التفكير منطقي وعملي بنشوف كثير ناس عندهم بدائل أكثر منطقية من هذه الأحياء. وطبعا هذا الخيار مو بالضرورة خطأ، لأن السمعة هنا وهي رأس مال اجتماعي ممكن تفتح لك أبواب وفرص أخرى وتحولها لرأس مال اقتصادي مثلا.
يمديك تعرف الواحد من طريقته من لبسه من تعرف وين ساكن فيه. يعني مثلا أهل شمال الرياض ترتيب ولا، وكل سواليفه في البيت بشهر ميلادي ما بيجري، أغسطس فبراير يناير يوليو طوكيو، ويعرفون متى يسافرون. ترى أغسطس لندن جوها فظيع فظيع مرة، أغسطس ومارس.
السوشيال ميديا غيرت قواعد اللعبة لمستوى آخر تماما. سابقا كانت منافسة المكانة على مضمار الحارة والمجتمع المحلي فقط، لكن الآن أصبحت المكانة سباق عالمي 24 ساعة في اليوم، وأصبحت المكانة قابلة للقياس وللتضخم أكثر من أي وقت مضى، من خلال عدد المتابعين والرتويت واللايكات اللي تعكس قوة التأثير اللي هو أهم مكتسبات المكانة. مين ما يبغى يكسب الصيت والمكانة بضغطة زر للملايين؟ طبعاً مو الكل يوفق في هذه العملية الحساسة لأنها تتطلب ذكاء اجتماعي عالي وفهم لقواعد لعبة المكانة بشكل دقيق، فالكذا تطلع مقاطع كرنج غريبة وشاذة ومحرجة.
موضوعنا الدباب حقي، رحت للورشة قالوا لي ما رح يخلص لا بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين ولا بعد ثلاث.
يعني هذا غرفة الميكب أوكي، اطل على شنو؟ اطل على هذا كله، اطل على المسبح.
بفلوسي قاعدة أسافر، بفلوسي قاعدة أتنشى، بفلوسي اللهم لك الحمد.
وبالطبع مع السوشيال ميديا صار خداع المكانة أسهل من أي وقت مضى، ابتداء بفلاتر التجميل وإلى الصور المصطنعة. يعني الآن في شركات تحجز لك جلسة تصوير وعشاء في طائرة خاصة حتى تنشر للمتابعين بزعم أنك من أصحاب الجاه والمال.
أنا عندي خوي يحب الأثرياء ويموت في سواليفهم وحركاته حركات أثرياء، هو مو ذري بس حركاته حركات أثرياء، وحتى صوره في السناب كلها بنترست. إحنا نعرف ما هو أخويا، نعرف ما هو، بس هو فاشخه بنترست على أنه اللي صقر فيه كوب قهوة بجنبه، ما هو نعرفه.
ولأننا نعيش في شبكات التواصل مع أجانب وغرباء، صرنا نحتاج نظهر رمزيات المكانة بشكل مستمر ويومي حتى نثبت لهؤلاء الأجانب مين إحنا وقديش رتبتنا في المكانة. لكذا جرعات التفاخر متضخمة جدا في فضاء شبكات التواصل.
تعالي والله العظيم اللي جبت لك سيارة قسما بالله.
أنا خلاص قررت أسوي حتى فستان عرسي من فلوس.
المكانة لعبة خطرة جدا. خطر المكانة إنها بيد الآخرين، ينزعوها منك متى شاءوا، فلهذا الإنسان يستحيل أن يشبع من المكانة، يريد أن يبني رصيد كافي جدا ينقذه عندما تسقطها الجماهير. رغبتنا الدفينة بالمكانة أقوى حتى من رغبتنا بالمال والسلطة. عادي نتخلى عن المال لأجل المكانة، ولهذا نقول الصيت ولا الغنى. ففي دراسة تبين أن 70 من كل 100 مشارك يفضلون منصب باسم رنان أكثر من زيادة خفية في الراتب. أحد الباحثين عمل دراسات تجريبية كثيرة يبغى يكتشف وين نقطة الاتزان والإشباع للمكانة، متى يقول الإنسان هنا ويكفي. لم يجد هناك أي نقطة إشباع، دائما نحتاج أكثر وأكثر، لأن المكانة مو شيء تملكه وخلاص، لا لازم تحافظ عليها وتزيدها، لأن الناس مثل ما أعطتك قد تسلبك إياها. ولأننا نتكيف على مستوى معين من الرفاه فنحتاج أعلى وأعلى، وهذا ما يعرف بدوامة اللذة أو سكر اللذة، أشبه بالمخدرات، كل ما بين فترة تحتاج جرعات أعلى وأعلى. أحد النجوم الأجانب في مقابلة معه يقول: جربت كل أنواع المخدرات ولم أجد مثل الشهرة. ولنا في فرعون خير مثال، عندما أراد أن يتسيد لعبة المكانة فحشر قومه ونادى فيهم أنا ربكم الأعلى. كل هذا سعيا لإشباع المكانة التي لن تشبع إطلاقا. المرعب في موضوع المكانة إنها دائما نسبية وتعتمد على محيطك مو عليك أنت. في مكان معين بتكون أنت رقم واحد، بينما في مكان آخر بعد دقائق فقط تنخفض مرتبتك مقارنة بالموجودين.
أنت دكتور في الجامعة رقمك واحد، تدخل بيت أهلك أنت رقمك حسب ترتيبك في أخوانك، ما تقول والله لا قدموني ولا ماذا ولا ماذا.
دائما يطمح الإنسان بأن يكون هو الأعلى مقارنة بالآخرين، يعني يفضل أن يكون عمدة حي في قريته على أن يكون ملكا في جزيرة نائية. ولهذا مثلا نعرف من دراسة الآن أن سعادة الشخص ترتفع بزيادة دخله، هذا شيء بديهي، لكن سعادته ما تتغير لو اللي حوله يزيد دخلهم مثله. لو حبنا للمال حب اقتصادي بحت، كان من المفترض أن احنا نكتفي بالثروة اللي تحقق لنا ضروريات الحياة من مشرب ومسكن وملبس وترفيه. لكن هذا لا يكفي، فنحن نتوق للمال حتى نكسب مكانة أعلى وأعلى، حتى نكون أفضل من غيرنا. اسمع هذه الدراسة الصادمة: سعادة الفرد تنخفض إذا عرف أن جيرانه دخلهم أعلى منه، وأن زيادة رواتب اللي حولك لها نفس التأثير السلبي على عافيتك مثل تأثير انخفاض راتبك أنت. ولهذا الإعلانات التجارية والماركات العالمية تسعى لتسويق منتجاتها لتمييزك عن الآخرين. في دعاية لإحدى سيارات فورد طويلة الهيكل كان شعارها: خلي اللي وراك يعرف أنك قدامه، باللغة الإنجليزية طبعا. ولأننا دوما نريد أن نكون الأعلى والأفضل، فإن لعبة المكانة لعبة صفرية كما يقال، يا أنا أخذها يا أنت. إذا أنت صعدت يعني أنا هبطت، إذا أنا رقم واحد فأنت بالضرورة رقم اثنين. فلذلك التنافس على أشده حتى بين النخب، كلما تفوق شخص معناها شخص آخر سقط، وهذا هو حسد المكانة. طبعا المقارنة والحسد بين الناس المتشابهين والأقران أشد، لأنها تحدث في نفس المضمار، وكأنها سباق فعلي على ميدالية ذهبية واحدة. وكما قال ابن عباس: لا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون. بل هذا الحسد يمتد لداخل البيت الواحد، كما شعر أخوة يوسف وقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين.
يعني كفاية ظلم، انظلمنا في أشياء كثيرة قبل في الرياضة، حتى إشارة الكابتنية كنا أحق وعلي داود أخذها مننا، ضربني أنا والثنيان وأعطاها فؤاد أنور وخالد مسعد. إحنا الأقدم وإحنا الأفضل وإحنا الأكثر شعبية ذيك الوقت. تحطيم نفسيا، تحطيم، ترفع من معنويات آخرين وتحطم آخرين عشان النصر والهلال.
هذا الصراع خالد ما بقي الإنسان لن يتوقف، وكما يقال: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. مشكلة حسد المكانة تتعقد أكثر إذا عرفنا أن الإنسان عنده انحياز دائما بأنه أفضل مقارنة بالآخرين، فيكون شعورنا بالاستحقاقية أعلى، وهذا ما يعرف بانحياز أفضل من المتوسط، better than average effect. مثال: 65 من كل 100 شخص يظنوا أنهم أذكى من الباقي، 90 من كل 100 دكتور بالجامعة يظنوا أنهم أفضل من زملائهم، وهكذا. فبالتالي سنشعر دوما بالمظلومية وبالظمأ للمزيد من المكان.
في أول وظيفة لي قبل 3 سنين كنت توي فريش جرادويت، توي موظف جديد بمنصب توه مبتدئ، ولعلي كنت اجتماعي جدا، فكانت علاقتي مع الإدارة العليا جيدة جدا. كنت بين فترة وفترة يعني نستلطف بعض ونطلع مع بعض ونتعشى سوا بشكل تقريبا أسبوعي، أحيانا أيام وراء بعض، يومين 3 أيام وراء بعض. لكن كانت المطاعم اللي نروح لها شوي غالية، الإدارة العليا تعرفون يعني رواتبهم تكون أعلى من يعني أعلى من راتب واحد فريش جرادويت. فكانت المطاعم يروح لها فواتيرها ما بين 400-500-600 ريال، وكانت تفوق يعني صراحة البادجت اللي عندي، المبلغ اللي عندي ممكن أصرفه بشكل شهري. فبعد فترة اضطريت أني أنسحب من الأطلعات هذه بسبب أني أنا نحرج، سواء كانت الفواتير عالية أو أحيانا اضطر أني أنا أعزمهم لأنهم أحيانا يعزموني. فبس اضطرت أني أنا أنسحب وأطلع مع الشباب اللي ممكن يكونون بنفس المستوى أو نفس المناصب حتى نتوافق في نفس المطاعم ولا ما كان نروح لها.
بيكون رائع لو احنا نعيش في عالم الجميع فيه يؤمن بأن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكننا نعرف أن الإنسان ليس بهذه المثالية، ونعرف أن نفسيته هشة أمام تعقيدات الحياة الاجتماعية. ولا مين العاقل اللي يقيم إنسان آخر في أقل من ثانية واحدة حسب لون جزمته أو ترتيب شماغه؟ فلذلك يجب أن نتعامل مع لعبة المكانة بكل حكمة ونبل حتى نضيء وتضيء حياتنا بالخير والرفعة. أصلاً اشتراكنا في هذه اللعبة ليس أمراً اختيارياً، سواء استخدمنا الرموز والإشارات أو اخترنا الزهد فيها كلها. كل شيء فينا يرسم صورتنا الذهنية لدى الآخرين، وهذه الصورة الذهنية تحدد مستقبلنا، مين نتزوج، وين نتوظف، كيف يتعامل الناس معنا. وكذلك في الكثير من الأحيان بتضطر أنك ما تكون مثل ما أنت، وهذا طبيعي. فاللعبة تحتم عليك التحرك وفق قواعد معينة اتفقنا عليها جميعا. فبيئة العمل لها قواعد، الخطوبة لها قواعد، غداء الجمعة له قواعد، المسجد له قواعد وآداب و و و المهم ألا نغرق في لعبة المكانة. الحب عندما نفرط فيه يصبح نرجسية وتعلق، المال عندما نغرق فيه يتحول إلى جشع وبخل، السلطة عندما نهين فيها تتحول إلى جبروت وظلم، وهكذا المكانة عندما نفرط فيها ستتحول إلى لعبة خاسرة ومعركة لا انتصار فيها. نصير مثل هامستر في عجلته وقفصه، يدور 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 وما يوصل أي مكان. كما يروى عن عيسى بن مريم عليه السلام: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. سعينا للمكانة ينبغي أن يكون وسيلة للحياة الكريمة لا غاية بحد ذاته. وصولنا للمكانة يجب أن يكون باستحقاق وليس طريقا مختصرا تائها فارغا من كل معنى. يذكر ماثيو بيري ممثل فرينز الأمريكي الشهير الذي وجدوا جثته غارقا وحيدا في قصره البهي قبل فترة، يذكر في كتابه: لقد مثلت في أكثر المسلسلات مشاهدة وأقل المسلسلات مشاهدة، وحصلت على المال والشهرة التي كنت أسعى لها، وإلى الآن لم أجد ما يملأ الفراغ الذي بداخلي. ولو كان الأمر بيدي لاستبدلت حياتي بحياة الشخص الذي يعمل في محطة البنزين القريبة من بيتي. مقاومة هوس المكانة أصبحت مهمة عسيرة، فشبكات التواصل ضخمت من قلق المكانة. أغلبنا لديه ما يعرف بذعر الضآلة، أن يخاف الإنسان من أن يكون عادياً. الحياة العادية أصبحت مرفوضة، وأي شيء لا يحاكي النجوم في رفعته أصبح دون المأمول. عوائل تفرقت وعلاقات انتهت وخواطر كثير كسرت في سعي أهلها للمكانة. احترقوا في مصيدة المكانة وغرقوا في أمواج المقارنات، لعبوا ألعاباً لا تشبههم، لا هم ينتمون لها ولا اللعبة تحترم المتطفلين عليها. فالحكيم من حمى نفسه من بريق المكانة الذي يخطف الأبصار ويعمي القلوب. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاج وثمود بن محفوظ ورولا عبد الرحمن. حرر هذه الحلقة وأخرجها صوتياً محمود أبو ندى، وألف موسيقاها عيسى نجم. قرأنا كل التعليقات على الحلقات السابقة، فشكراً لكم، ولا تنسوا تقيموا هذه الحلقة وين ما تسمعونا وتشاركوا الرابط مع الأشخاص اللي تعتقد تهمهم هذه الحلقة. ولو كان عندكم اقتراحات وأفكار لحلقات قادمة راسلونا على adam@8.com. دمتم بأفضل حال.